الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: رأيت النفس بعد علو السن يقوى أملها ويزداد حرصها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يشيب ابن آدم وتشب منه خصلتان، الحرص والأمل. وهذا الحديث صح بلفظ: يهرم ابن آدم وتشب معه خصلتان، الحرص على المال والحرص على العمر، وهو متفق عليه. قال: ورأيت أكثر أسباب ذلك فراغ اليد من الدنيا، وكثرة العائلة، وقوة الحاجة، فيحتاج الإنسان إلى التعرض بما يشين العرض ليحصل الغرض. فقلت: إلهي، أبعد رؤية جبال عرفة أضل؟ أبعد مشارفة الحرم تأخذني أعراب البادية؟ وآسفا، أيطلع فجر النحر وما وصلت إلى عرفات؟ ويضياع سفر العمر وما حصل المقصود؟ قد كنت أرجوك لنيل المنى، واليوم لا أطلب إلا الرضا. ثم قلت: يا نفس، ما لك ملجأ إلا اللجأ واستغاثة الغريق، فإن رحمت وإلا فكم من حسرة تحت التراب. قال رحمه الله: أبله الناس، أي أشدهم بلها أو بلاهة، من عمل على الحال الحاضرة ولم يتصور تغيرها ولا وقوع ما يجوز وقوعه. مثاله: أن يغتر بدولة فيعمل بمقتضى ملكه، فإذا تغيرت هلك. وربما عادى خلقا اغترارا بأنه متسلط أو أنه صاحب سلطان، فإذا تغيرت حاله أكل كفه ندما عند فوات التدارك. وكذلك من له مال يبذره سكونا إلى وجود المال وينسى حاله عند العدم. ومن يتناول الشهوات ويكثر من المآكل والمشارب والنكاح ثقة بعافيته، وينسى ما يعقب ذلك من الأمراض والآفات. قال: وكذلك من له مال يبذره سكونا إلى وجود المال وينسى حاله عند العدم. ومن يتناول الشهوات ويكثر من المآكل والمشارب والنكاح ثقة بعافيته، وينسى ما يعقب ذلك من الأمراض والآفات. ومن أظرف الأحوال أن يحب جاريته فيعتقها ويهب لها، أو امرأة فيسكن إليها ويهب لها فتتمكن، ولا تمضي الأيام حتى يسلوها أو يطلب غيرها ولا يجد طريقا للخلاص. فإن تخلص منها أخذت ما غنمت منه، فلقي من الغيظ أضعاف ما يلتذ به. فلا ينبغي أن يوثق بامرأة ولا بمحبة إنسان، فإنه قد يحب امرأة ويظن أنه لا يسلوها أبدا فيسترسل إليها، والسلو يحدث، وربما أحب غيرها فينسى الأولى فأصعب عليه الخلاص من الأولى. فالعاقل لا يدخل في شيء حتى يهيئ الخروج منه، فإن الأشياء لا تثبت والمحبة لا تدوم، والتغير مقرون بكل حال. وكذلك يعطي ماله ولده ثم يبقى كلا، أي عالة عليه، فيتمنى الولد هلاكه، وربما عل به، أي قتر عليه في النفقة. وكذلك قد يثق بصديق فيبث أسراره إليه، فربما أظهر ذلك فكان منها ما يوجب هلاكه. وكذلك يغتر الإنسان بالسلامة وينسى طروق الموت، فيأتيه بغتة فيبهته وقد فات الاستدراك ولم يبق إلا الندم. فالعاقل من كانت عينه مراقبة للعواقب، محترزة مما يجوز وقوعه، عاملة بالاحتياط، فهي في كل حال حافظة للمال والسر، غير واثقة بأحد، متأهبة للرحيل، متهيئة للنقلة. هذه صفة أهل الحزم، والتفريط واسع وقت البذر. قال رحمه الله: من أعجب الأمور طلب الاطلاع على تحقيق العرفان لذات الله عز وجل وصفاته وأفعاله، وهيهات ليس إلا المعرفة بالجملة. ولقد أوغل المتكلمون فما وقعوا بشيء، فرجع عقلاؤهم إلى التسليم، وكذلك أصحاب الرأي مالوا إلى القياس. فإذا أشياء كثيرة بعكس مرادهم فلم يجدوا ملجأ إلا التسليم، فسموا ما خالفهم استحسانا. فالفقيه من علل بما يمكن، فإذا عجز استطرح للتسليم، هذا شأن العبيد. فأما من يقول لما فعل كذا وما معنى كذا، فإنه يطلب الاطلاع على سر الملك وما يجد إلى ذلك سبيلا، لوجهين: أحدهما أن الله تعالى ستر كثيرا من حكمه عن الخلق، والثاني أنه ليس في قوى البشر إدراك حكم الله تعالى كلها، فلا يبقى مع المعترض سوى الاعتراض المخرج إلى الكفر، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. والمعنى: من رضي بأفعالي وإلا فليخنق نفسه، فما أفعل إلا ما أريد. قال رحمه الله تعالى: حضرت يوما جنازة فتذكرت، فإذا إقبال الإنسان على الدنيا غفلة كثيفة باردة، لأن الآدمي مركب من جسم ونفس، فالجسم عن قليل حظ التراب، والنفس تنتقل إلى عالم آخر، ثم إذا أعيد لم يرجع إلى هذا الوطن بل إلى محل آخر. فثبت أن وله الإنسان وولعه بهذا المكان من أبرد الأشياء، وهو كخروج السمكة والضفدع من النهر يطلب الهواء، فإنه لو رآه بعض حيوانات البر كالغزال فآنس به وقال له أمكث عندنا لم يمكن، ولقال إن توقفت ساعة هلكت. وكذلك لو غاص الغزال في الماء لحظة فآنس به الحوت وقال الحوت أمكث عندنا ساعة، فإنه لا يمكن. فكذلك الدنيا ليست وطنا للآدمي، وإنما هي معبر لا يحسن توطنه، والمركب مع قطعه اليم تضر به الأموات، فهو على خطر الانكسار والغرق. وركون الآدمي إلى الدنيا غفلة كثيفة ينهى عنها العقل من عقل وتدبر، إلا أن الدنيا كالعش يربى فيه الفرخ، فلا بد من مراعاة الدنيا، فبذلك حفظ البدن يتعين. فبان من هذا أن آخر البلغة التي تحفظ البدن من أمر الدنيا لازمة، وإنما المذموم الركون إلى فضول العيش القاطعة عن الآخرة الشاغلة عن الأمور المهمة. فأما الزهد المشتمل على منع النفس حقها اللازم وما يحفظها فمذموم غير ممدوح. ولا بد للإنسان في هذه اليقظة من أن يلدغ نفسه بغفلة ما تكون بمقدار يمكنه من الأكل والشرب والنكاح. ومن العجب احتياج العاقل المتيقظ إلى استعمال الغفلة، فإنه لا بد له منها كما لا بد له من دخول الميضعة. فافهم هذا ولا تمل إلى الغفلة فتكون من أبناء الدنيا، ولا إلى اليقظة التامة التي أخرجت جهلة المتزهدين إلى الساحات والتحذق. فإن أقوى الخلق يقظة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، بهم يقتدى. قال رحمه الله: غلبت على الناس العادات، فصارت كأنها الشريعة. فإذا التفتوا إلى الشريعة ففيما اعتادوا الالتفات إليه مما لا يعود بنقص في أغراضهم، فلا يوجب حمل مشقة تصعب. فإن نظرت إلى الولاة وجدتهم يسوسون المملكة بما يوجب حفظها، فيقتلون ويقطعون ويأخذون الأموال وتناولونها تناول متملك، فإن وافق مرادهم المشروع كان المشروع تبعا، وإن لم يوافق لم يبالوا. فمنهم الجامع للأموال بخلا، ومنهم المبذر فيها بطرا، وقد اعتادوا لبس الحرير واستعمال الذهب كأنه ما ثم شر ولا أمر ولا نهي. فإذا رضوا عن شخص خلعوا الديباج والحرير، والظلم قد صار في الولاة عادة والشريعة مطرحة. ثم جرت العادات من العلماء فخالطوا الولاة واعتادوا ترك الإنكار عليهم، وربما لابسوا المحرم في صحبتهم، ويسمون هذا مداراة وتقية، وليس كذلك، إنما العذر لأحدهم أن لو ألزم بصحبة الجائر فيقتنع حينئذ بالإنكار بالقلب لأنه لم يقدر على النطق. فأما أن يزاحم على سددهم ويدعي عجزه عن الإنكار فلا عذر له، وإنما سلم من هذه الأحوال أخيار السلف من العلماء كالثوري وأحمد وقبلهما سعيد بن المسيب وخلق كثير، قصدوا حفظ دينهم وأنكروا إذا قدروا واعتزلوا إذا عجزوا، فنظر الله تعالى إلى صدق قصدهم فأبقى ذكرهم من بعدهم. وإن نظرت إلى الجنود رأيتهم قد عمهم الجهل بالشرع، ورأوا كل المقصود تحصيل أغراضهم كيف اتفقت، حتى إن قائلهم يقول لا ينكر على جندي شرب الخمر ولا لبس الحرير. وقد بلغنا عن الشامي قاضي القضاة أن رجلا من الجند ادعى عنده على رجل فقال أين شهودك، فجاء بقوم عليهم الحرير فقال لا أقبل شهادة هؤلاء لأنهم يلبسون الحرير، فقال له الرجل فالسلطان يلبس الحرير ووزيره نظام الملك يلبس الحرير، فقال لا جرم، لو شهد عندي على باقة بقل ما قبلتها، أي شهادتهما. وإذا نظرت إلى العوام رأيت أكثرهم كالبهائم في الجهل بالشرع، همتهم الاحتيال على الدنيا، لا يدري أحدهم في الصلاة ركنا، إنما همته البيع والشراء، وفكره يعمل في غش المبيع، ولا ينقبضون عن مجالسة مراب ولا صحبة أمرد. وإذا نظرت إلى العلماء رأيتهم مع العادات في مرتبة الرئاسة وهيبة النظراء، فالفقهاء قد وضعوا أوضاعا في الجدل يختصمون عليها ويتباهون بالعلية فيها، والحديث الذي تنبني عليه المسألة لا يعرفونه، والمحدثون همهم علو الإسناد لا فهم الحديث، والغيبة عندهم تخرج بعذر الجرح والتعديل، والقصاص مع ما أحدثوا من إنشاد الغزل والهذيان الفارغ، والصوفية مع ترقيع الخرق والتواجد والرقص، ومن أي مطبق جاءهم شيء أخذوه وقالوا هذا فتوح. فلو قيل لهم إن أبا بكر الصديق قاء من أكل شبهة كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر ما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. لو قيل لهم إن أبا بكر الصديق رقاء من أكل شبهة لقالوا ما ندري ما هذا، نحن قد بعث إلينا رزقنا على يد من كان، فقد أمالهم طلب الراحة إلى كل تأويل باطل. وإن تأملت النساء رأيتهن مضيعات لحق الزوج، مفسدات في بيته، مفرطات في حق الحق. وشرح هذا يطول، لكن جملته أن الشريعة قد أعرض عنها، وكأنها عندهم بمثابة شيخ قد كبر يستشيرونه عند النوازل، فإن أشار بمقصودهم وإلا قالوا هذا قد خرف. فأين طريق السلف الصالح؟ عفت وعفت آثارها وتغيرت. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لسلوك سبيل السلف واتباع من مضى من المحقين وسلف، وأن يعيذنا من مزاحمة هذا الخلف، وأن يحفظنا من الزيغ والميل والحيف، فإذا جاد لطف وإن عاد عطف. قال رحمه الله: من رزقه الله تعالى العلم والنظر في سير السلف رأى أن هذا العالم ظلمة، وجمهورهم على غير الجادة، والمخالطة لهم تضر ولا تنفع، فالعجب لمن يترخص في المخالطة وهو يعلم أن الطبع لص يسرق من المخالط، وإنما ينبغي أن تقع المخالطة للأرفع والأعلى في العلم والعمل ليستفاد منه. فأما مخالطة الدون فإنها تؤذي، إلا أن يكون عاميا يقبل من معلمه، فينبغي أن يخالط بالاحتراز. وفي هذا الزمان إن وقعت المخالطة للعوام فهي ظلمة مستحكمة، فإذا ابتلي العالم بمخالطة العوام فليشمر ثياب الحذر، ولتكن مجالسته إياهم للتذكرة والتأديب فحسب. وإن وقعت المخالطة للعلماء فأكثرهم على غير الجادة، مقصودهم صورة العلم للعمل به، فلا تكاد ترى من تذاكره أمر الآخرة، إنما شغلهم الغيبة وقصد الغلبة واجتلاب الدنيا، ثم فيهم من الحسد للنظراء ما لا يوصف. وإن وقعت المخالطة للأمراء فذاك تعرض لفساد الدين، لأنه إن تولى لهم ولاية دنيوية فالظلم من ضروراتها لغلبة العادة عليهم والإعراض عن الشرع. وإن كانت ولاية دينية كالقضاء فإنهم يأمرونه بأشياء لا يكاد يمكنه المراجعة فيها، ولو راجع لم يقبلوا، وأكثر القوم يخاف على منصبه فيفعل ما أمر به وإن لم يجز. وربما رأيت في هذا الزمان أقواما يبذلون المال ليكونوا قضاة أو شهودا، ومقصودهم الرفعة، ثم أكثر الشهود يشهد على من لا يعرفه ويقول إنه معروف ويدري أنه كذاب، وإنما عرف لأجل حبة يعطاها. وكم قد وقعت شهادة على غير المشهود عليه وعلى مكروه. وإن وقعت المخالطة للمتزهدين فأكثرهم على غير الجادة وعلى خلاف العلم، وقد جعلوا لأنفسهم نواميس، فلا يتنسمون ولا يخرجون إلى سوق، ويظهرون التخشع الزائد وكله نفاق. وفيهم من يلبس الصوف تحت ثيابه وربما لوح بكمه ليرى. وقد حكي عن طاهر بن الحسين أنه قال لبعض المتزهدين: منذ كم قدمت العراق؟ قال: دخلتها منذ 20 سنة، وأنا منذ 30 سنة صائم. قال: سألناك مسألة فأجبت عن 2، وبنت الصوفية أربطة جمع رباط، فهي خوارج على المساجد، وهي دكاكين كريهة يقعد فيها الكسالى عن الكسب مع القدرة عليه، وتعرضون بالقعود للصدقات ولأحوال الظلمة، وقد أراحوا أنفسهم من إعادة العلم، وأكثرهم لا يصلي نافلة ولا يقوم الليل، بل همهم المأكول والمشروب والرقص، وقد اتخذوا سننا تخالف الشريعة، فهم يلبسون المرقع لا من فقر، وهذا قبيح، لأنه ليس عندهم من أمارات الزهد سوى الملبس الدون، فثيابهم تصيح نحن زهاد، وباقي أفعالهم المستورة تفضحهم إذا اطلع عليها، فالمطبخ دائر والحمام والحلوى كثيرة والطيب والدعة والكبر حاصل بذلك الزي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن نضلة وقد رآه أشعث الهيئة: أما لك مال؟ قال: بلى، من كل المال آتاني الله عز وجل. قال: فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى عليه. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. ومن أخلاقهم يعني الصوفية تنفير الناس عن العلم، ويزعمون أن لا حاجة إلى الوسائط، وإنما هو قلب ورب. ولهم من الأقوال والأفعال المنكرات ما قد ذكرته في تلبيس إبليس. آه، لو كان لهذا الزمان عمر لاحتاج كل يوم إلى 100 درة. لا، بل كان يستعمل السيف في هؤلاء الخوارج وهم داخل البلد لا قدرة للعلماء عليهم، إذ قولهم فيهم لا يقبل. فمن رزقه الله سبحانه النظر في سير السلف ووفقه للاقتداء بهم آثر أن يعتزل عن أكثر الخلق ولا يخالطهم، فإنه من خالطهم أوذي، ومن دار لم يسلم من المداهنة. فالنصح اليوم مردود، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.